بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في كتابه العمدة في الفقه للإمام موفق الدين ابن قدام المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى ولسائر السامعين. وفي الدرس الثاني والثمانين في تتمة قول المصنف رحمه الله تعالى على باب الهدي والأضحية، قال رحمه الله: فأما الهدي إن كان تطوعا استحب له الأكل منه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر من كل جزور ببضعة فطبخت فأكل من لحمها وحسى من مرقها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الحج والعمرة: فأما الهدي إن كان تطوعا، يعني ما يرسله الناس إلى بيت الله الحرام من الهدي الذي في غير النسك الحج والعمرة، استحب له الأكل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جزور ببضعة، يعني بقطعة، فطبخت فأكل من لحمها وحسى من مرقها. وهذا ثابت عند مسلم في حديث جابر في حجة النبي عليه الصلاة والسلام، ونحر 63، وكان قد نحر 100 جزور، نحر 63 بيده على قدر سنوات عمره، لأنه عاش عليه السلام 63 سنة، وأعطى عليا المدية فنحر باقي 100. نعم. وأيضا الهدي إذا كان في النسك يجوز الأكل من هدي التمتع والقران، وإن كان واجبا يجوز أن يأكل منها، أما دم الجبران والدم في ترك واجب فإنه لا يجوز الأكل منه. إذا ترك الإنسان واجبا وكان عليه دم، أو فعل محظورا من محظورات الإحرام وكان عليه دم، لا يجوز أن يأكل منه، يعني دم الجبران لا يأكل منه. أما الهدي سواء كان قرانا أم متمتعا أو كان هديا مستحبا لا واجبا فإنه يجوز الأكل منه أو يشرع الأكل منه. نعم.
قلت في آخر الدرس أن الأضحية إذا أكلها كلها تكون شوك لحم.
نعم. هذا هو الصحيح.
إذا نوى أنها كان لله عز وجل ثم أكلها كلها.
نعم.
إذا نوى أضحية ثم أكلها.
أكلها؟ كيف ينوى أضحية ويأكلها كلها؟ كيف تكون أضحية؟ هو ضحى لبطنه ليس للناس. أين الأضحية وأين التضحية؟ هذا كلام العلماء، هذه فتوى العلماء. نعم. والرسول قال: كلوا وأطعموا وادخروا. كلوا يعني أنتم، وأطعموا غيركم. نعم. نعم. ها، لا تكفي هذا البيت، يذبح لهم شاة لحم أخرى. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يأكل من واجب إلا من هدي المتعة والقران.
نعم، كما سبق. نعم.
قال رحمه الله: وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره إلا من بشرته شيئا حتى يضحي.
نعم، يعني إذا دخل العشر الأوائل من ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره وبشرته شيئا حتى يضحي. وهذا الحكم متعلق بالمضحي نفسه وليس بالوكيل وليس بمن يضحى عنه كالمرأة والأولاد، فهؤلاء لا يتعلق بهم الحكم، وإنما ولي أمر البيت الأب مثلا هو الذي يتعلق به هذا الحكم. وهل هذا النهي للكراهة أم للتحريم؟ قولان لأهل العلم، والأظهر أنه للتحريم، لأنه لم يرد صارف يصرفه من الكراهة من التحريم إلى الكراهة. فلا يأخذ أو فلا يأخذن من شعره وأظفاره أو بشرته شيئا حتى يضحي. نعم، فإذا ضحى يأخذ حينئذ من شعره ومن أظفاره إن شاء. نعم. وأما المرأة الزوجة والأولاد أو لو وكل إنسان إنسانا في الأضحية فلا يتعلق به هذا الحكم، وهذا يبدأ من دخول العشر الأوائل من ذي الحجة. وذلك الإنسان المضحي يتعاهد الشعور التي يشرع نزعها كالإبطين والعانة، ويقلم أظفاره قبل دخول هذه العشر حتى لا تطول، لا سيما إن كانت هذه الأشياء تطول عنده بسرعة كالأظفار مثلا. نعم. ليس الذابح، المضحي يعني صاحب الأضحية لا يدخل في هذا الذي يذبحها أو ينحرها، ولا يدخل فيه من يضحى عنه، ولا يدخل فيه الوكيل الموكل بالأضحية، إنما هذا صاحب الأضحية. إذا أن شخص في فرنسا مثلا وكلك أن تضحي عنه في مصر، فالذي يتعلق به هذا الحكم الفرنسي أم الذي في مصر؟ الذي في فرنسا، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب العقيقة. قال وهي سنة.
قال رحمه الله تعالى: باب العقيقة. والعقيقة من العق وهو القطع والشق، والمراد بها الذبيحة تكون عن المولود شكرا لله عز وجل. وبعض العلماء كره هذا الاسم فقال تسمى النسيكة، لأنها قال العقيقة من العقوق، والحق أنها من العق وهو القطع، لأنه يقطع رأس البهيمة من أجل شكر لله عز وجل على هذا المولود. وبعض العلماء قال أفضل تسميتها نسيكة، لا سيما إذا وزعت نيئة، وتسمى عقيقة إذا طبخت، والأظهر أنها تسمى عقيقة طبخت أو لم تطبخ، طالما أنها ذبحت بنية الشكر لله عز وجل على المولود، ولا كراهة في تسميتها. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بكبشين أملحين أقرنين، فجاء ذكر العقيقة في الأحاديث، ولم يكرهها الصحابة ولا كره ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. نعم 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 نعم. في تفسير الطبري محمد بن سعد. ها عن أبيه ولا عن عمه؟ عن أبيه. طيب لعلك في الدرس القادم ننبه على هذا إن شاء الله. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهي سنة عن الغلام شاتان.
قال رحمه الله تعالى: وهي سنة، وهذا على قول الجمهور، وذهب بعض العلماء وهي رواية الإمام أحمد رحمه الله إلى وجوب العقيقة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: فاهريقوا عنه دما، وقوله عليه السلام: كل غلام مرهون بعقيقته، قيل مرهون عن الشفاعة في والديه حتى يعق عنه، كما نقل ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم. فذل على الإنسان يحافظ على العقيقة. وبعض الناس تراه يأكل اللحم، يعني معيشته واسعة ورزق الله عليه واسع، ومع ذلك يبخل بالعقيقة. لماذا تبخل؟ عق عن ولدك لعله يكون شفيعا لك يوم القيامة. نعم.
قال: وهي سنة عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاه.
نعم، متكافئتان في السن وأيضا في اللحم ونحو ذلك. عن الغلام شاتان، وعن البنت أو الجارية شاه واحدة. فإن لم يتيسر له عن الغلام إلا شاه واحدة نرجو أن تجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس عق عن الحسن والحسين بكبشين كبشا، قيل كل منهما كبشا عق عنه بكبشين، وقيل عن كل واحد منهما بكبش. فإن لم يتيسر له أن يعق بكبشين نرجو إن شاء الله أنه يجزئه كبش واحد. نعم. والسنة أن تكون في اليوم السابع لحديث سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. فمن السنة في اليوم السابع ذبح العقيقة وتسمية الغلام، ويجوز تسميته قبل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من أصحابه بولده بعد صلاة الفجر وبشره أنه جاءه هذا الغلام وسماه إبراهيم، وأجلسه النبي عليه السلام في حجره وبال الغلام في حجره عليه الصلاة والسلام فسماه قبل اليوم السابع، فهذا جائز. وإن تأخر إلى اليوم السابع الأمر في ذلك واسع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: تذبح يوم سابعه ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقا، فإن فات يوم السابع ففي 14، فإن فات ففي 21، وينزعها أعضاء ولا يكسر لها عظما.
نعم. قال رحمه الله تعالى: تذبح يوم سابعه ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقا، يعني فضة، فإن فات يوم سابعه إلى آخره. فالسنة في العقيقة أن تذبح في اليوم السابع. فلو جاءك مولود مثلا في هذا اليوم، يوم السبت الآن بعد صلاة المغرب، متى تذبح عقيقته؟ ها؟ يوم السبت ولا الجمعة؟ يوم ها؟ يوم السبت، لأن هذا السبت إذا جاء المولود بعد أذان المغرب فقد فات يوم السبت، انتهى نهار يوم السبت فلا يحسب. أما إذا جاء قبل غروب الشمس فإنه يحسب هذا اليوم، وتكون العقيقة في هذا المثال يوم الجمعة. إذا جاء قبل أذان المغرب فهذا اليوم يحسب، وإذا جاء بعد أذان المغرب فيحسب من اليوم القابل، لأن الليل سابق النهار. ويتصدق بوزنه ورقا، يعني فضة، يوزن شعر الغلام ويتصدق بوزنه ورقا أو فضة. فإن فات يوم سابعه ففي 14، فإن فات في 21. وهذا لم يرد فيه حديث مرفوع صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي أقوال لبعض الصحابة عائشة رضي الله عنها وغيرها. ولذلك لو عق إذا فات اليوم السابع وعق في أي يوم أجزأ. وإن أخذ بقول بعض الصحابة أنها في 14 أو 21 فلا بأس. وينزعها أعضاء، يعني لا يكسر عظمها تفاؤلا، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها تطبخ جدولا ولا يكسر منها عظم، وهذا في مصنف ابن أبي شيبة والحاكم وإسناده حسن، أنها إن تيسر أن يجعلها يعني لا يكسر عظامها وإنما يجعلها جدولا فهذا أحسن، وإن لم يتيسر طبخها كما شاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك،
يعني في غير ذلك حكمها حكم الأضحية، يعني لابد أن تكون من جهة السن معتبرة. والسن في الإبل كم؟ الجذعة من الإبل 5 سنين ودخلت في الثالثة، ومن البقر ما تم له 2 سنين ودخلت في الثالثة، ومن الضأن ما كان له 6 أشهر ودخل في السابع، ومن الماعز ما له 1 سنة ودخل في الثانية. وأيضا لا بد من الوقت، وقت الذبح، وهو بعد صلاة العيد، فإن ذبح قبل الصلاة فهي شاة لحم له ولأهله. وأيضا لا بد أن تكون سالمة من العيوب المانعة، وأربع عيوب اتفقوا عليها والباقي اختلفوا فيها، والمختار عند المحققين من أهل العلم منهم الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وغيره أنها 4 عيوب: العوراء البين عورها والعمياء من باب أولى، والعرجاء البين عرجها، ومكسورة الرجل من باب أولى، والهزيلة التي لا تنقي من الهزال يعني من ضعف البدن أو الكثيرة، وكذلك المريضة التي ذهب مخها من شدة الهزال من المرض، فهذه لا يجوز الأضحية بها. أما مكسورة القرن ومجدوعة الأنف ومقطوعة الأذن ومقطوعة الإلية فهذه تنازع فيها العلماء، والصواب أنها تجزئ، والصواب أنها تجزئ سواء كان هذا خلقة لم يخرج لها قرون أو كانت مكسورة، الصواب أنها تجزئ إن شاء الله. فيما عدا هذه الأربعة عيوب الصواب أنها تجزئ إن شاء الله، والإنسان يختار الأفضل والأحسن. نعم. وكذلك التقسيم في الأضحية تقسم أثلاثا، المهم أنه يأكل منها ويدخر ويتصدق، لا يأكلها كلها، لو أكلها كلها تصبح شاة لحم ليست أضحية ولا عقيقة. وإن وزعها نيئة يجوز أن يوزع العقيقة أيضا نيئة، ولكن الإمام أحمد رحمه الله قال أرى أن يتكلفوا لها يعني بالطبخ ونحوه أفضل من توزيعها نيئة، طبخها أفضل من توزيعها نيئة. وبعض الناس يدعو له أصدقاء والأغنياء ويدع الفقراء، وهذا خطأ، إنما يراعي إخوانه المسلمين من الفقراء. وهل يجوز أن يعطي غير المسلم منها؟ يجوز، لو كان له جار يهودي أو نصراني ويرجى إسلامه ويرغب في إسلامه لا مانع أن يعطيه منها، لا 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 يمتنع من ذلك، لا يمنع من ذلك. نعم نعم نعم. الايه؟ نعم، الذي في الرأس طبعا. نعم. أكمل. نعم.
قال رحمه الله تعالى كتاب البيع.
قال رحمه الله تعالى كتاب البيع، بعد أن انتهى رحمه الله تعالى من العبادات شرع في المعاملات، وهذه طريقة الفقهاء، طريقة الفقهاء جميعا. وبعضهم يبتدئ بعد العبادات بكتاب الجهاد، وبعضهم يبتدئ بكتاب البيوع، أو الأكثر منهم يبتدئ بكتاب البيوع من الجهاد البيوع، لأن أيها يعني أكثر انتشارا بين الناس البيع، فمن أحد إما وأنه بائع أو مشتري، إما وأنك تبيع وإما وأنك تشتري، لا بد. نعم. فالبيع الأصل فيه الحل، قال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، الأصل في البيع الحل. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. فالأصل في الأشياء الحل، وذلك لأن الحاجة داعية إلى البيع، لأنه وسيلة، والمصنف كما سبق بعد أن انتهى من العبادات شرع في كتاب البيوع. نعم. والبيع لغة قال هنا المصنف معاوضة المال بالمال، معاوضة المال بالمال يعني هذا اصطلاحا، وأما لغة فهو مأخوذ من الباع، لأن كل من المتبايعين يمد باعه للأخذ والإعطاء. نعم. نعم. هات المسألة الأولى.
قال رحمه الله تعالى قال تعالى وأحل الله البيع، والبيع معوضة المال بالمال.
نعم.
ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح إلا الكلب، فإنه لا يجوز بيعه ولا غرمه على متلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب.
نعم. هذا تعريف المصنف ابن قدامة للبيع، معاوضة المال بالمال، وعرفه بعضهم أو بمنفعة مباحة، سواء عاوض المال بالمال أو بمنفعة مباحة، هذا يسمى أيضا بيعا. قال: ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح إلا الكلب فيه نفع مباح، وهذا يخرج ما كان فيه نفع غير مباح كبيع الخمر والأصنام وغيرها، فقد يكون فيه نفع في المال ولكنه ليس مباحا. قال: إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه، يعني يستثنى من ذلك الكلب حتى ولو كان معلما على الصحيح، خلافا لمن زعم من بعض العلماء من جواز بيع الكلب المعلم خاصة لأنه يباح اقتناؤه، قالوا فيباح بيعه أيضا. والصواب أنه لا يجوز بيع الكلب مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: ثمن الكلب خبيث. والمراد بالخبث هنا الحرمة وليس الخبث المذكور في حديث الحجامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحجامة: مهر الحجام خبيث، مهر الحجام خبيث. والمراد بذلك أجر الحجام خبيث، أجر الحجام خبيث. وليس المراد بذلك أن أجره محرم، لأنه في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة وأعطاه أجرته، فلو كانت الأجرة محرمة لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة أجرته، فلما أعطاه دل ذلك على جواز الأجرة على الحجامة، ولكنها من أردأ الكسب، من الكسب الرديء الخبيث، لأنها سبب في إراقة دم الإنسان حتى وإن كانت للعلاج والدواء. وأما في الكلب فثمنه خبيث، يعني محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمعه مع أشياء محرمة، فقد نهى كما عند الشيخين من حديث أبي مسعود الأنصاري، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. مهر البغي يعني الزانية، وحلوان الكاهن ما يعطيه صاحب الكهانة، يعني الذي يدعي معرفة الغيب، هذا المال محرم الذي يأخذه. وكذلك مهر البغي يعني الزانية والعياذ بالله، وكذلك ثمن الكلب. فجمع ثمن الكلب وأن النبي نهى عنه، ويدل على أنه محرم وليس خبيثا، يعني جائزا مع رداءته كما في الحجامة. وهذا يرد قول بعض العلماء ممن أباح جواز بيع الكلب ولو كان معلما، الصواب أنه لا يجوز. ولكن هل يجوز أن يهدى؟ نعم، إن كان يباح اقتناؤه ككلب صيد معلم مدرب على الصيد، أو كلب الماشية والحراسة، يجوز أن يهدى ولكن لا يباع. ومع الأسف صارت الآن هناك تجارة الكلاب في بعض البلدان، ما أدري عندنا في مصر يوجد لا، لكن في بلاد الكفار كبلاد فرنسا وبلاد أوروبا يبيعون الكلاب ربما أغلى من دية الرجل، يعني في بعض الجهال يقول لك الحج فلان والحج فلان الدية كام يا حج فلان، يقول لك 40,000. كيف الرسول يقول عن الدية أنها 100 ناقة؟ أحيانا يباع الكلب بأكثر من 40,000 جنيه، وأحيانا لا يجد الفقراء اللحوم والدجاج والأسماك، والكلاب تأكل الأسماك والدجاج واللحوم، وهذا من الجهل، هذا من الجهل. ولذلك لا غرم، قال المصنف رحمه الله ابن قدامة، ولا غرمه على متلفه، لأن النبي عليه السلام نهى عن ثمن الكلب، فكذلك من أتلفه لا يغرم ثمنه، لا يغرم ثمنه. نعم. وقال شيخنا: وذلك لحديث، ووضع الكاتب نقاط، والمقصود حديث أبي مسعود الأنصاري في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. نعم. طيب لعلنا، نعم نعم نعم، كل مملوك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه نهى عن بيع، قال عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك ولا تبع ما لا تملك. لا يجوز للإنسان أن يبيع ما لا يملكه، يعني ملك الغير لا يجوز لأحد أن يبيعه أبدا، ولا يبيع الإنسان شيئا ليس عنده، لابد أن يكون ملكا، بل نص الفقهاء على أنه يكون ملكا تاما، يكون ملكا تاما، لأنه قد يكون ملكا للشخص ولكن ليس تاما، كإرث يملكه إذا مات أبوه لكنه لم يمت أبوه، هذا ملك ليس تاما. نعم، نأخذ شيء من الأسئلة إن شاء الله.